بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونصلي ونسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، ففي المجلس السابق مر معنا عده احاديث ومر خلالها عده مسائل فقهيه واحكام، ومن ذلك حديث علي رضي الله عنه في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئه من القران ما لم يكن جندا. وقد ذكرت في هذا الحديث الاشاره الى اقوال اهل العلم في جواز قراءه القران للجنه، والمسألة سبق بحثها في غير هذا الموضع، لكن ذكرت ثلاثة الرأي الذي ترجح من خلال بحث هذه المسألة وأدلته. فما هو الرأي المختار في مسألة قراءة الجنود للقرآن وما هي أدلته؟
نعم.
نعم.
بحديث علي
صلى الله عليه وسلم
كان
يقرأ
القرآن ما لم يكن
جنوب. نعم. ترجح الله تعالى أعلم قول الجمهور في منع الجنود من قراءة القرآن للأدلة الواردة في ذلك، والتي منها حديث الباب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا، ومنها حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، ومنها حديث أنه كان يخرج فيأكل معنا اللحم ويقرئ من القرآن ويقول هذا لمن ليس بجنب، كأن الجنب لا ولا آية. وقد جاء الحديث مرفوعا وموقوفا على علي رضي الله عنه الى غير ذلك. وذكرت ان مجموع هذه الادله يؤخذ من مجموعها منع الجنود من قراءه القران، الا ان الفقهاء يستثنون من ذلك قراءه بعض الايه او قراءه ما يدخل في باب الاوراد ونحوها، كأن يقول مثلا عند نزول المسجد إنا لله وإنا إليه راجعون، أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم في بداية وضوء أو ركن أو غيره، أو يقول عند ركوب السيارة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون أو ما أشبه ذلك. فهذا الصحيح أنه لا بأس به حتى للزنا. والحديث الآخر هو حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. وذكرت في هذا الحديث مسألة وهي حكم الوضوء لمن أراد أن يعود إلى الجماع مرة أخرى، فما حكم هذه المسألة؟ معنا تذكر شيء من هذا الحديث؟ نعم، الأخ أفاد الآن أن المسألة فيها قولان، قول الجمهور على الاستحباب وهناك قول بالوجوب. فالقول بالاستحباب وهو القول الذي رجحته لهم أدلة منها معنى أخي وهو هذا لمن الحديث من صاحبه أنس رضي الله عنه، ولم يذكر في هذا أنه توضع بين الغسلين، لكن هذا محتمل لأنه لا يلزم أن ينقله، فقد يكون صلى الله عليه وسلم توضع بينهما ولم ينقله الراوي. هل هناك شيء آخر فارس؟ نعم، من الصوارف حديث ابن عباس انه قال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاه، فهذا دليل على ان الوضوء لا يجب الا للصلاه. اما الوضوء لمعاوده الزنا او للنوم او لغير ذلك فهو مستحب، وهذا من اقوى الصوارف. ومن الصوارف ايضا معنى محمد ما التعليل الوارد في الحديث، فإن قوله فإنه أنشط للعود نشعر بأن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب لهذه المسألة، وهو أنه يكون أنشط في عوده إلى الزنا مرة أخرى. وفي هذا الحديث حديث أبي سعيد لعلني لم أذكر أنه نقل عن الإمام الشافعي أنه وعى في الحديث، نقل البيهقي عن الشافعي أنه ضعف الحديث هذا وقال لا يثبت مثله، وتعقب البيهقي هذا الكلام بقوله لعله لم يطلع على إسناد حديث أبي سعيد واطلع على غيره، فإن الحديث قد جاء عن عمر وابن عمر بإسنادين ضعيفين، فكأن البيهقي حمل تضعيف الشافعي للحديث على تضعيف لحديث عمر بن عمر في الباب. أما حديث أبي سعيد فهو في صحيح مسلم وغيره بإسناده صحيح لا مطعن فيه. وفي الحديث الذي يليه وهو حديث عائشة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، ذكرت أن أكثر أهل الحديث لهم رأي في حديث عائشة هذا، فما هو؟ أكثر علماء الحديث معنا أنه لا يعني قصدي رأيهم في إسناد الحديث أولا أو في ثبوت الحديث. معنا أرفع صوتك. أكثر العلماء ليس جميعا، فقد ذكرت هناك من صححه كالبيهقي والدارقطني وغيرهما، لكن أكثر علماء الحديث على أن هذا الحديث بهذا اللفظ من أوهام أبي إسحاق الطبيعي، وأنه لا يصدق لأنه اختصره من حديث طويل فوقع الخطأ في الاختصار، هكذا فسر من العربي سبب الوهم في الحديث. أما من حيث لو ثبت الحديث من حيث معناه فهو يحتمل ان يكون غير ان يمس ماء يعني مطلقا لا وضوءا ولا غسلا، ويحتمل ان يكون غير ان يغتسل كما فسره بذلك البيهقي وغيره ان المقصود بالماء ماء الغسل. لكن ما حكم الوضوء للجنب اذا اراد ان ينام؟ ما حكم الوضوء للجنب اذا اراد ان ينام؟ ماذا احمد يستحب؟ وما هو الثالث او ما هو الدليل على اي حديث؟ حديث الباب ما هو؟ طيب كان يرى مننا من يزول توضا في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله ينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ. هذا الحديث يدل يعني على أن الأمر مشروع فعلا، لكن قد يقال بأن هذا يدل على الوجوب لأن كونه أمر به صلى الله عليه وسلم وجعله شرطا في حديث ابن عمر وقيدا قال ينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ دليل على الوجوب في الظاهر. فلذلك أخذ بعض العلماء من هذا وجود الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام، وهذا مذهب داود الظاهري وابن حبيب. فالقول بالسنية يحتاج إلى دليل آخر أيضا. ماذا قال؟ نعم، قال ويتوضأ إن شاء، ويتوضأ إن شاء، هذه الزيادة ثابتة ذكرت مخرجها، فيتدل على أن الوضوء مستحب وليس بواجب. ويمكن أن ندعم هذا أيضا بحديث ابن عباس السابق، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، فيستدل به على أن الوضوء للنوم، الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام سنة وليس بواجب. وكذلك الوضوء للأكل والشرب بالنسبة للجنب فهو مستحب ولم يقل بوجوده احد، الا ان ابن سيد الناس في شرح الترمذي نقل عن ابن عمر القول بوجوده، وقد وردت احاديث صريحه في عدم ايجاد الوضوء على الجنب اذا اراد ان ياكل او يشرب. اما اليوم فعندنا احاديث في صفه الغسل نسمعها من حضره من الاخوان. هذا حديث الاول وهو حديث عائشه رضي الله عنها، هو حديث من اصول الاحاديث في صفه الغسل من الجنابه، حتى قال الامام احمد غسل الجنابه على حديث عائشه، وقال ابن عبد البر هو من احسن حديث يروى في الباب. والحديث فيه تفصيل غسل الجنابه، وقبل ان ابدا في ذكر شرحه وتفصيله أشير إلى أن سواق ابن سمت رحمه الله لهذه الرواية كالعادة فيه اختصار، في شيء من الاختصار، لأن المؤلف يميل إلى هذا المسلك رغبة في تقليل حجم الكتاب. ومن مظاهر هذا الاختصار أن ابن سمت رحمه الله ساق الحديث في أوله بلفظ الفعل النوايا يبدأ تغسل يديه إلى آخره، ثم لما وصل إلى غسل الرأس قال ثم حسن على رأسه ثلاث حسنات، وذلك لأنه حدث هنا كلمة موجودة في أصل الحديث وهي قوله بعد قولها رضي الله عنها ثم أخذ الماء فأدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا ظن أنه قد استبرأ حسن على رأسه ثلاث حسنات. ولذلك سياق الحديث أوله فعل مضارع يبدأ يغسل وآخره فعل ماضي ثم حسن ثم أصابع، ولا يدوم السبب في اختلاف السياق إلا بهذه الزيادة التي حدثها المصنف رحمه الله. وكذلك يلاحظ ان المؤلف نسب الحديث الى الشيخين فقال متفق عليه اللفظ لمسلم، وفي الحديث لفظة ليست لم اجدها في البخاري، فان البخاري ذكر الحديث في ثلاثة مواضع من كتاب الغسل ولم اجد في شيء منها ذكر غسل فرجه، قد افرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه، هذه الزيادة لم أجدها في المواضع التي في صحيح البخاري، ولكن الزيادة هذه عند مسلم والترمذي والشافعي، وهي كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أنها زيادة جليلة، لأنه إذا بدأ بغسل فرجه يأمن أن يلبسه أثناء الغسل فيحتاج إلى إعادة الوضوء إذا بدأ بغسل فرج. أما قولها رضي الله عنها كان إذا اغتسل من الجنابة، فالمعنى إذا أراد أن يغتسل، وقيل إذا شرع وبدأ في الاغتسال، وقولها من الجنابة هم هنا سببية يعني بسبب الجنابة، يبدأ فيغسل يديه والمقصود غسل الكفين. ولماذا يكون هذا الغسل؟ يحتمل ان يكون بما على اليد من اذى فيزيده بذلك، ويحتمل ان يكون هذا الغسل بعد استيقاظه من نوم الليل. وقد سبق في حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا، فانه لا يدري اين باتت يده. ومما يؤيد ان هذا الغسل بسبب الاستيقاظ من نوم الليل انه جاء في زياده عند الترمذي والشافعي: فغسل يديه فيغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء، قبل ان يدخلهما في الاناء. وهذا قد يفهم منه ان المقصود غسلهما من نوم الليل. ثم افرغ، ثم يفرغ بيمينه على فرجه فيغسله. وهذا دليل على مشروعية البداءة بالاستنجاء وغسل الفرج قبل الغسل. وقد أخذ منه بعض أهل العلم أنه يكفي بالاستنجاء أن يغسل الإنسان فرجه مرة واحدة، لأن الغسل يطلق على المرة، فقولها فيغسله يكفي أن يغسله مرة ليقال غسله. وقد سبق أيضا بحث هذه المسألة في موضع آخر، وخلاصة الكلام أن الراجح الذي صححه عدد من أهل العلم كابن قدامة والنووي وغيرهما أنه لا يشترط في الاستنجاء بالماء عدد محدود لعدم وجود دليل يدل على ذلك، وإنما المقصود الإنقاء، فبأي شيء حصل كفى يعني من الغسلات، ولا يشترط لها عدد معين. أما مسألة الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة ففي بعض النظر، لأنه لا يلزم أن يكون غسل فرجه عن حدث ونجاسة، بل قد يكون عن ذلك وقد يكون عن غيره. فالاستدلال بالحديث على ذلك في نظر، لكن المسألة ثابتة لعدم وجود دليل يدل على اشتراط العدد في غسل الفرج في الاستنجاء بالماء. وقولها رضي الله عنها ثم يتوضا، هكذا في هذه الرواية، وفي رواية أخرى عند البخاري قالت ثم يتوضا كما يتوضا للصلاة. وهكذا جاء في حديث ميمونة وهو يشبه حديث عائشة أنها قالت ثم يتوضا وضوءه للصلاة. وهو دليل على استحباب الوضوء قبل الغسل، لهذا نقل الإجماع عليه، نقل الإجماع على أنه يستحب له أن يتوضا قبل الغسل. ومن أدلته حديث عائشة هذا وحديث ميمونة وغيرهما. ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، وهذا في مسألة غسل الرأس، فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ الماء بيديه ثم يدخل أصابعه في أصول الشعر حتى يظن أنه قد روى هذا الشعر، ويصل إلى أصوله، ثم بعد ذلك يحثو على رأسه ثلاث حثيات. وهذا ما قال ثم حثن على رأسه ثلاث حثنات، والحثنات جمع حثنة وهي ملء الفت من الماء، كما في النهاية ملء الفت من الماء. وقيل ملء الفتين كما في حديث ميمونة في بعض رواياته ملء الفتين، ولكن أكثر روايات حديث ميمونة في مسلم قالت ملء فتي، تدل على أن الحفن ملء الفم، ومسألة غسل الرأس في الجنابة فيها عدد من المسائل، منها يفيد إدخال الماء إلى بصرة الرأس، يفيد إدخال الماء في الغسل إلى بصرة الرأس، ومنها يفيد غسل الشعر، وهذان المسألتان سيأتي بحثهما إن شاء الله في المجلس القادم لمناسبة حديث ابن سلمة وعلي وغيرهما. والمسألة الثالثة هي مسألة التثليث لغسل الرأس في الجنابة، فإن قولها ثم حسن على رأسه ثلاثة حسنات وهكذا جاء في حديث ميمونة يدل على مشروعية التثليث في غسل الرأس من الجنابة. وقد ذكر النووي رحمه الله أنه لا يعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم إلا من فرد به الماوردي، حيث زعم أنه يغسل مرة واحدة، وأضاف الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى من قال بالغسل مرة واحدة أبا علي السنجي والقرطبي، وقال إنه رأى أن هذه الحسنات الثلاث لمواضع متفرقة من الرأس، فكأن حسنة لليمين وحسنة للوسط وحسنة للشمال أو نحو ذلك، فذهب يعني القرطبي وكذلك من سبق إلى الاقتصار على واحدة في غسل الرأس وعدم مشروعية تثليثه في غسل الجنابة. والصحيح أنه يستحب تثليثه لهذا الحديث لحديث ميمونة وحديث أم سلمة بالسواتي وغيرها من الأحاديث، هذا فيما يتعلق بغسل الرأس. لكن ما هو الحكم بالنسبة لبقية البدن؟ ما هو الحكم بالنسبة لبقية البدن؟ هل يستحب أيضا غسله ثلاثا في الجنابة أم يكفي مرة واحدة وهي السنة؟ بكل قال بعض أهل العلم، فذهب الأكثرون نسبه بعضهم إلى الجمهور إلى أنه يستحب التثليث لغسل الجنابة، وأن يغسل كل عضو ثلاث مرات، وقالوا إنه إذا استحب التثليث في الوضوء فاستحباب التثليث في غسل الجنابة هو من باب الأولى، وما دام نقل التثليث في غسل الرأس فكذلك يقاس عليه غيره من الأعضاء. بهذا القول نسبه بعضهم إلى الإمام الشافعي، وذكر النووي في المجموع وسنن مسلم إلى أنه الصحيح من مذهب الشافعية، وكذلك هو المذهب عند الحنابلة والأحناف وغيره. قالوا بأنه يستحب التثليث، والقول الآخر أنه لا يستحب التثليث في غسل بقية الجسد بل يعممه بالماء، فإذا غلب على ظنه أن الماء قد وصل إلى جميع بدنه فإنه لا يشرع له حينئذ أن يغسله ثلاثا، يعني لا يشرع التثليث في غسل بقية البدن. وهذا رأي آخر لبعض فقهاء الحنابلة، وهو ظاهر كلام الصافي في مختصره، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الإنصاف. وقال الزركشي هو الأصح دليلا، أي أن الأحاديث لم يرد فيها ذكر التثليث في غسل الجنابة، وهذا القول الله أعلم بعدم التثبيت بعدم مشروعية التثبيت أقرب، لأن الأحاديث التي وردت في صفة رسل النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في شيء منها فيما أعلم ذكر أنه غسل بقية أعضائه ثلاثا ثلاثا، إضافة إلى أحاديث كثيرة حولية من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذكر خد الماء على الجسد أو إصابة الماء على الجسد أو إطراره يستأتي في مسألة أخرى، ولم يذكر فيها التثبيت. ولفت أن القياس في مجال العبادات فيه نظر، قياس الغسل على اليد أو قياس بقية الأعضاء على الرأس، كل ذلك لا يكفي دليلا على استحباب التثبيت. فظاهر أن المقصود معنيه البدن بالماء فحسب دون التزام بثلاث غسلات. هذا فيما يتعلق بمسألة التثبيت في غسل بقية أعضاء البدن، وقولها رضي الله عنها ثم أفاض الماء على جسده يدل على ما ذكره من الاشتفاء بواحدة وعدم مشروعية التثبيت. ثم غسل رجلين، وغسل الرجلين هذا هل هو غسل آخر أم هو غسلهما بالوضوء؟ لأنها ذكرت رضي الله عنها في أول الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، وهكذا جاء في حديث المؤمنة. فهل غسل الرجلين المذكور في آخر الحديث هل هو من الوضوء أم هو غسل آخر؟ هذا يدعونا أولا إلى معرفة الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أول غسله. لماذا فعله؟ لماذا غسل؟ لماذا توضأ صلى الله عليه وسلم في أول الغسل؟ قال ابن حجر رحمه الله يحتمل أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في غسله لأعضاء الوضوء في أول الغسل حتى تحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى، حتى تحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى. فيبدأ بالوضوء الذي هو الطهارة الصغرى من الحدث الأصغر، ثم يبدأ بالغسل وهو الطهارة الكبرى من الحدث الأكبر. ويحتمل أن يكون بدأ بأعضاء اليد بطرفها، يعني بدأ بها في الاغتسال بطرفها، وربما استدل لذلك بما في الصحيحين من حديث ابن عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنسوة التي كنا يغسلن ابنته زينب، قال ابدأن بموامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأن بموامنها ومواضع الوضوء منها. فقالوا يحتمل ان يكون البدء بمواضع الوضوء في الغسل هامنا بطرفها، وبناء على ذلك فان هذا الغسل يكفي عن الغسل، فلا يلزمه ان يعيد غسل اعضاء الوضوء، لكن لابد ان ينوي رفع الحدث الاكبر في الغسل، يعني حين يغسل وجهه ويديه ورجليه في اول الوضوء وينوي بذلك رفع الحدث الاكبر، فان هذا يجزئه ولا يلزم ان يعيد غسل هذه الاعضاء. ذكر ابن حجر هذين الاحتمالين، اما ان يكون بدا بهما لتجتمع له صوره الطهارتين، واما ان يكون بدا بهما لشرفهما. ولا ادري ما هو المانع من ان يكون الامران مقصودين، فيكون بدا بهما لكل الامرين ويكون هذا كافيا عن الوضوء وصوره الحدث رفع الحدث الاصغر، وكذلك مجزئا عن الغسل لأنه نوى فيه أيضا رفع الحدث الأكبر، فلا مانع من الأمرين وتدخل الطهارة
الصغرى في الكبرى حينئذ. لكن هل أكمل عليه الصلاة والسلام هذا الوضوء أم إنه لم يغسل رجليه فيه؟ ظاهر حديث عائشة يتوضأ وضوءه للصلاة، وكذلك حديث ميمونة في عديد من رواياته كما يتوضأ للصلاة، يدل على أنه توضأ في أول الغسل وضوءا كاملا، فغسل يديه ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثم غسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه، هذا هو الظاهر وهو المتبادل عند إطلاق لفظ الوضوء، خاصة أن قال وضوءه للصلاة أو كما يتوضأ للصلاة. وجاء في رواية لحديث ميمونة عند البخاري أنها قالت رضي الله عنها فتوضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، فتوضأ وضوءه للصلاة غير رجليه. ومن ثم اختلف أهل العلم في الوضوء الذي يكون في أول الغسل، هل يشرع أن يكون وضوءا كاملا أم يتوضأ دون أن يغسل رجليه؟ فذهب بعضهم إلى أنه يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل رجليه، وهذا المذهب الصحيح عند الشافعية، وقال النووي إنه أصح القولين وأشهرهما، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد. وحجتهم في أنه يتوضأ وضوءا كاملا ما سبق أنه هو المتبادل عند إطلاق لفظ الوضوء كما في حديث عائشة وميمونة. وذهب آخرون إلى أنه يتوضأ ولا يغسل رجليه، وهذا نسب إلى الجمهور أنه يتوضأ دون أن يغسل رجليه، بل يؤخر غسل الرجلين إلى ما بعد انتهائه من الغسل. وفي المسألة قول ثالث، ولا شك حجة أصحاب هذا القول ظاهرة، وهي أي حجتهم حديث ميمونة في قولها غير رجليه، فهي نص في أنه لم يغسل رجليه، وقد يستدلون بأنه غسل رجليه أيضا كما في حديث ميمونة وعائشة بعد الفراغ من الغسل، فربما كان هذا لأنه لم يغسلهما قبل ذلك. ثم مسألة قول ثالث وهو للإمام مالك أنه قال إن كان المكان نظيفا غسل رجليه في أول الغسل يعني مع الوضوء، وإن كان غير نظيف فإنه يؤخر غسل الرجلين إلى بعد انتهائه من الغسل. وقول الرابع وهو للإمام أحمد أنه مخير يفعل هذا أو هذا، لأن الأدلة وردت في كليهما. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ وضوءا كاملا في أول الغسل، هذا هو الغالب من حاله، لأن حديث عائشة مثلا حديث الباب ذكرت صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم للجنابة على سبيل الدوام ولم تذكر حالة معينة، فكأن هذا كان هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم. وإذا أطلق لفظ الوضوء فالمقصود به الوضوء المعروف فيدخل فيه مسح الرأس، خلافا للمالكية الذين قالوا لا يمسح الرأس في غسل الجنابة يعني في الوضوء السابق لغسل الجنابة، ويدخل فيه غسل الرجلين أيضا كما سبق. ولكن حديث ميمونة في البخاري نص بأنه ترك غسل الرجلين، فيحمل هذا على أنه يحدث قليلا، فيكون أكثر فعله صلى الله عليه وسلم الوضوء كاملا قبل الغسل، وقد يتوضأ أحيانا دون أن يغسل قدميه ثم يغسلهما بعد انتهاء الغسل، ولا مانع أن يكون هذا لملابسة خاصة كما يومئ إليها رأي الإمام مالك، فقد يكون المكان غير نظيف أو ما أشبه ذلك فيؤخر غسل الرجلين إلى ما بعد الغسل، والإنسان يعرض هذا له أحيانا، قد لا يطمئن إلى نظافة المكان الذي هو قاعد فيه، فيؤخر غسل الرجلين إلى ما بعد انتهاء الغسل. وبهذا تجتمع الأدلة ولا تتعارض. وفي هذا الحديث وهو حديث عائشة رضي الله عنها ذكر مجمل غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من المسائل التي يذكرها الفقهاء في صفة غسل الجنابة. واستقصاء هذه المسائل على سبيل التفصيل أمر يطول، لكن فيما سبق كفاية إن شاء الله. وأعيد ذكر صفة غسل الجنابة اختصارا مع الإشارة إلى بعض المسائل التفصيلية التي ذكرها الفقهاء. فإن الإنسان إذا أراد أن يغتسل للجنابة استحب له أن يقول بسم الله كما يستحب ذلك في الوضوء، ثم ينوي غسل الجنابة، والنية لا بد منها، ثم يغسل كفيه كما في حديث عائشة مرتين أو ثلاثا كما في حديث ميمونة، ثم يفرغ بيده اليمنى على الشمال ويغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة فيتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه وذراعيه ويمسح برأسه وأذنيه ويغسل رجليه، وقد يؤخر غسلهما كما سبق. والمضمضة والاستنشاق أيضا لا بد منهما ها هنا على الصحيح، وقد سبق ذكر هذه المسألة في الوضوء. فالصحيح وجوب المضمضة والاستنشاق لغسل الجنابة وهو مذهب الحنابلة والحنفية. ثم يأخذ بيديه الماء ويروي أصول الشعر، ثم يصب على رأسه ثلاث حفنات من الماء، ثم يصب الماء على سائر جسده. ويستحب له أن يبدأ بميامنه باليمين كما سبقت أدلة غير هذا الموضع. فإذا فعل ذلك فقد تم غسله. وهل يجب عليه أن يدلك جسده بيديه للغسل أم يكفي إفاضة الماء؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم أيضا. فقال أكثر أهل العلم لا يجب الدلك بل يستحب، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة والأحناف وغيره. قالوا لا يجب الدلك باليد، بل إذا أفاض الماء على جسده فإنه يكفي. واستدلوا بأن الغسل ليس فيه ما يعني ليس في معناه اللغوي ما يدل على دخول الدلك في مسناه. وكذلك جاء في حديث عائشة هذا ثم أفاض الماء على جسده. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لما سألته عن شعر رأسها هل تنقضه، قال إنما يكفيك أن تحكي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيض الماء على جسدك. وحديثها سيأتي في المجلس القادم إن شاء الله. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم للرجل في قصة المزادة الذي كان جنبا أعطاه الماء وأمره أن يفرغه عليه. وكذلك في حديث أبي ذر وقد سبق الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله ولينسه بشرته. وفي حديث جبير بن مطعم عند أحمد وأصله في الصحيحين قال تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأحصي على رأسي ثلاث حفوات ثم أفيض الماء على سائر جسدي. فكل هذه الأحاديث وغيرها جاء فيها استعمال لفظ الصب والإفراغ والإفاضة، وليس في شيء من هذه الألفاظ ما يدل على الدلك باليد. أما القول الثاني فهو للإمام مالك وأكثر أصحابه وللمزني من الشافعية، قال بوجوب الدلك في الغسل، واستدلوا بأن الغسل لا يسمى غسلا إلا بالدلك. فلو أن إنسانا مثلا وقف في المطر لم يسمى مغتسلا. وقاسه المزني على التيمم، فكما ينبغي ويجب المسح في التيمم يجب المسح والدلك في الغسل، هكذا قال. وكلا الدليلين لا يستقيم، والصحيح أن الإنسان يسمى مغتسلا إذا وصل الماء إلى جميع جسده بالنية ولو لم يدلك، فلو وقف في المطر أو تحت مزاب أو انغمس في بركة مثلا ووصل الماء إلى جميع جسده سمي مغتسلا لغة وشرعا، ولا يوجد ما يمنع من ذلك. ولهذا كان الصحيح مذهب الجمهور في أنه لا يجب الدلك في غسل الجنابة. وفي حديث عائشة وميمونة أيضا، وإن كان المصنف لم يذكر حديث ميمونة بنفسه، مسألة أخرى وهي حكم الوضوء مع الغسل، حكم الوضوء مع الغسل. وقد أثبت أن الوضوء قبل الغسل سنة بالاتفاق كما نقله بعضهم، لكن لنفترض مثلا أن إنسانا لم يتوضأ قبل الغسل بل اغتسل غسلا كاملا دون أن يتوضأ، فهل يجب عليه الوضوء مع الغسل وبعده، يعني بعده، أم لا يجب؟ جماهير أهل العلم على أنه لا يجب الغسل، لا يجب الوضوء مع الغسل، لا يجب الوضوء مع الغسل، بل نقل هذا الرأي عدد من العلماء نقلوه إجماعا، وممن نقل الإجماع عليه الإمام الطبري وابن عبد البر وابن العربي، نقل الإجماع على أنه لا يجب الوضوء مع الغسل. واحتج أصحاب هذا القول، صحيح أنه ليس هناك إجماع في المسألة، وحكاية الإجماع في هذا مما يستغرب، ولكنه رأي الجماهير من أهل العلم. وحجة أصحاب هذا القول أن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى، فإذا ارتفعت الجنابة بالغسل الكامل ارتفعت، ومن أدلتهم أيضا الأحاديث السابقة التي لم يذكر في شيء منها الوضوء، كحديث جبير بن مطعم وحديث أبي ذر وحديث عائشة رضي الله عنها وغيرها من الأحاديث. واستدلوا أيضا بأن عددا من الصحابة رضي الله عنهم أنكروا الوضوء بعد الغسل، روى هذا ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عمر وحذيفة وغيرهما. والقول الثاني أنه يجب الوضوء مع الغسل، يجب الوضوء مع الغسل، وهذا القول منسوب لداود الظاهري وأبي ثور، ونسبه في المغني رواية أو ذكره في المغني رواية عن أحمد والشافعي. والأدلة ترجح القول الأول، وأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى، فإذا اغتسل غسلا كاملا عمم جميع بدنه في الماء، عمم جميع بدنه بالماء أجزأه عن الوضوء، هذا هو الأقوى والأقرب. في حديث ميمونة الذي ذكره المصنف في آخره فيه مسائل نذكرها أيضا، منها استحباب غسل اليد بمنظف كالتراب أو الإشنان أو غيره عقب الاستنجاء بها بالماء، يعني إذا استنجى بالماء وغسل فرجه بيده استحب له أن يدلكها ويمسحها بالأرض بالتراب أو بالإشنان أو بالصابون أو بغيره، هذا على سبيل التنظيف، هذا على سبيل التنظيف. وفي مسألة فقهية وهي مسألة التنشيف بعد الغسل، ما حكمه؟ يؤخذ من قولها رضي الله عنها: ثم أتيت بالمنديل فرده، ثم أتيت بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده. ومسألة التنشيف في الوضوء ذكر النووي فيها خمسة أقوال، قيل مكروه، ومثل هذا القول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره، واستدل القائلون بالكراهة بكونه صلى الله عليه وسلم رده في هذا الحديث: فأتيت بالمنديل فرده. واستدلوا أيضا بحديث رواه ابن شهيب في الناسخ والمنسوخ عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح وجهه بالمنديل، ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا ابن مسعود. ولكن الحديث ضعيف كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله فلا يحتج به. وقيل ان التنشيف مستحب، قيل مستحب، ومن أدلة من قال باستحباب أدلتهم كثيرة، منها حديث قيس بن سعد قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا، وذكر في آخر الحديث أن أباه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بشملة فيها ورس أو زعفران فاشتمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند أحمد وابن ماجه وأبي داود، ورجال أبي داود رجال الصحيح. ولعلنا إن شاء الله نكمل المسألة في الأسبوع القادم، ونكمل حفظ الأحاديث الباقية في باب الغسل. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.